ضحك إذا لا يأتي إلا من الإنسان؟ قال لا، قد يضحك القرد أيضا، ويضحك والضحك لا يكون إلا بسبب، أما النطق إذا نطق الإنسان فلا يعجب لماذا ضحك، لماذا نطق، لكن إذا ضحك فيقول ليش ضحك، مما ضحكت يا رسول الله، مو كذا. فالضحك ما منشأه العجب والتعجب من شيء لم يكن فيه إسمانه، هذا الشيء بالنسبة للإنسان لا شك فيه هذا هو الضحك، لكن إذا آمنا أن الله ليس كمثله شيء فنقول الضحك كما يليق بجلاله عز وجل، ولا يحتاج أن نقول كما قال أولئك الذين أنكروا هذه الصفات من الله تبارك وتعالى، لا شك فيه أنه أخطأوا في ما أثبت الله ورسوله لنفسه، فردوا ولم يريدوا معناه، يضحك معناه كأنه يعني يثيب، أو بهذا المعنى مثل ما قالوا أنه يفرح الله عز وجل. طيب الفرح أيضا من خواص الإنسان، والفرح لا يكون إلا بشيء قد جد له ولم يكن يعلم، والله يعلم ما قبل وما بعد ما كان وما يكون. فالمسألة في الحقيقة عندهم فيه اضطراب كثير، العشائر والذين أنكروا مطلقا كل الصفات، والذين أنكروا بعض الصفات، كل هؤلاء في ضلال مبين لا شك فيه. فالأسلم والأحكم أن يثبت لله تبارك وتعالى ما يثبت ما أثبت لنفسه. فيضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يتوب الله، قد يكون المسلم الشهيد أيضا يقتل، يقتل أحدا ثم يقتل فيتوب الله لأجل جهاده في سبيل الله. كذلك لو كان كافرا ثم أسلم فقتل في سبيل الله فيكون كلاهما مغفور عند الله تبارك وتعالى، فهذا شيء مما يضحك الله ويفرح الله تبارك. يفرح نقول معناه ليس أنه بعد تأويل الضحك، نقول يضحك الله حقيقة كما يليق به. وجاءت رواية في مسند الإمام أحمد أن أعرابيا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك الله لرجلين، فقال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا نادم خيرا من رب يضحك. الرواية فيها ضعف في الحقيقة، الرواية حققتها فلم أجد فيها فيه راوي ضعيف مجهول، وكذلك أظن فيه ابن لهيعة المعروف بالضعف، لكنه في الحقيقة يعطي معنى أنهم الأعراب عامة وأمثالها كثيرة، ما سأل أحد من الأعراب الذين هم كانوا أقحاح العربية سناجة العرب يفهمون الكلمات على حقيقتها، ما استغربوا هذه الكلمات، لله يد، لله كذا، لله أشياء، هذه كلها التي أثبتت صفات، ما استغربوا وما سألوا كيف وكذا، كيف يضحك؟ لا، بس يعني إذا كان هذه الرواية صحيحة فيكون معناه أنه لا نادم خيرا من ذنب يضحك، يعني يرجى منه الخير وليس هو القهار فقط، بل هو الرحمن الرحيم أيضا، ويضحك لعبده. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، ثم يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، من هو؟ عبد الله بن الزبير الحميدي، أول شيخ في صحيح البخاري للبخاري، أول شيخ في حديث إنما الأعمال بالنيات، وشيخ شيخي هو سفيان ابن عيينة أيضا المكي. قال حدثنا الزهري قال أخبرنا محمد بن حميدي أيضا مكي، وسفيان ابن عيينة مكي، وبدأ الإمام البخاري رحمه الله حديث إنما الأعمال بالنيات بالمكيين كما قالوا من لطائف الإسناد، ذكروا لأن الوحي الحديث وصحيح كتابه الصحيح عبارة عن الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة السنة، نزل في مكة أول ما نزل، فبدأ بالمكيين. حميدي هو مكي، كذلك سفيان بن عيينة مكي. قال حدثنا الزهري أنه قال أخبرني عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله أسهم لي. يقول أبو هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له أسهم لي، وهو لم يشترك في غزوة خيبر، لكنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم له، فقال بعض بني سعيد، هو ظاهر ذكر هنا، فقال هو عمرو بن يحيى الذي قال هنا أنبس ابن سعيد حدثني السعيدي عن جده عن أبي هريرة، وهو سعيد بن العاص، قالوا أنه بعض بني سعيد لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، نعمان ابن قوقل، لما قال بعض بني سعيد لا تسهم له يا رسول الله، فقال أبو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل، يعني كأنه عيره، هذا قاتل ابن قوقل، وهو يمنع فضل الله علي بأن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسهم له. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا، بعض بني سعيد هذا الذي قال، وذكر هنا قال لم يظهر لي أظن ابن حجر ماذا قال، بعض بني سعيد قال هو أبان ابن سعيد كما بينته روايته الزبيدي، أيا كان على كل حال، فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ظأن، وفي رواية من قدوم ضال، ضال بمعنى الصمر، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. فلما قال أو عيره أبو هريرة رضي الله عنه بأنه قاتل ابن قوقل، النعمان ابن قوقل الصحابي رضي الله عنه قتله وكان آنذاك كافرا ثم أسلم، فقال: هذا قاتل ابن قوقل، يمنعني أو يمنعك يا رسول الله أن تعطيني من فضل الله تعالى. فقال ابن سعيد رد عليه قال: وعجبا لوبر، الوبر ما هو؟ دقم الوبر، الدويبة تشبه السنور، قالوا ما ندري رأيتم ولا ما رأيتم، تسكن الجبال في الغالب، فكأنه قال أيره بأنه جاء من بعيد. شوف سبحان الله، يعني هذه المسألة أنه يكون الإنسان من غير بلد، فقد يكون له فيه بعض الحاجات، يعني يعير لأجله، فيقول جاء من هناك بعيد من أرض دوس، وقيل إنه من قدوم أرض من جزء من أرض دوس الذي كان معروفا بأرض ضان أو أرض الضال، أي أرض فيها صمر كثير، هكذا جاءت رواية. فيقول: وعجب لوبر، أي دويبة هذه جاءت تدلى علينا، إن هدر علينا من جبال قدوم أو من أرض قدوم، ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي. انظروا كيف قلب الأمر الإنسان، قد كما يقال أنه إذا أراد مدح شيء فيكون يعني المذموم يمدحه بطريقة، فهنا ينعى علي قتل رجل أكرمه الله على يدي، أنا قتلته أكرمه الله بالشهادة، ولم يقتلني الله تبارك وتعالى أو لم يجعله يقتلني حتى أكون مهانا، ولم يهني على يديه. قال: من الذي قال؟ قالوا: هذا من قول ابن عيينة. قال: فلا أدري أسهم له صلى الله عليه وسلم أم لم يسهم له. فهنا يريد أن التقرير، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض بني سعد لما قال أني قتلته وأنا كافر فأكرمه الله بالشهادة ثم أكرمني الله تبارك وتعالى بالإسلام ولم يقتلني على يديه حتى أموت كافرا، فيستدل من هذا أنه إذا قتل كافرا مسلما ثم أسلم المسلم ثم عاش مسلما فيكون له واستشهد فيكون له لكل واحد أجر الشهادة وكلاهما يدخل الجنة ويكون كما قال يضحك الله إلى رجلين. قال أبو عبد الله أي البخاري: السعيدي هو عمرو بن يحيى ابنه. قال سفيان: وحدثنيه السعيدي عن جده عن أبي هريرة. من هو السعيدي؟ هناك الرواية عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة. أبو عبد الله يقول: السعيدي هو عمرو بن يحيى ابن السعيد. رواية أخرى عن سفيان بن عيينة قال: حدثني السعيدي عن جدي عن أبي هريرة. قال البخاري: السعيدي هو عمرو بن يحيى ابن السعيد ابن عمرو بن السعيد بن العاص يروي عن جده عمرو بن السعيد بن العاص هذه الرواية. ثم قال الإمام البخاري رحمه، هنا انظروا، أنا يعني من قبل ذكرت أنه لا يجوز تأويل هذه الصفات لكن لكل جواز كبوة، وابن حجر رحمه الله فيما نعرف أنه ليس من منهجه تأويل الصفات، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القوة فرضت قوة الأشاعرة الذين كانوا على كل حال في كثرة وكلهم منتسبين إلى المذاهب المقبولة لدى العمراء ولدى الكبار وكذا، فكان ربما يكونوا هم المدرسون وهم المعلمون لمثل هذه الأشياء، فكان الناس متأثرين. ولذلك تجد سبحان الله يعني قد يكون هو من أكبر الحفاظ والمحدثين لكن كلامه لم يخلو من تأويلات، لأن الأصل كله مصبوغ بهذا، ولا يقال إن الكثرة تكون هي الحق يكون مع الكثرة. ومن هذا الباب أشياء كثيرة إذا بحثت في الحقيقة فتجد أشياء كثيرة ينكر في تاريخ الإسلام وقد بقيت قرونا على المسلمين والإسلام، منها تفرق المسلمين في صلاة في المسجد الحرام، أيضا كلهم كان يصلي لكل واحد مقامات ومصليات، فلا يصلي الحنبلي وراء الحنفي والحنفي وراء الحنبلي والشافعي ولا كذا كل واحد. هذه هل يقال ان اجتماعهم على هذا واجتماعهم كان على خير؟ ابدا، هذا لا شك فيه كان شر. كذلك هذا الشيء كان واقعا، فالناس ما كانوا يعتنون بالدراسة، لكنه لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، فكانوا الحمد لله وان كان اصواتهم خافتة، فمرة برزوا هنا ومرة انخمدوا هنا وهكذا، كانوا الحمد لله اصواتهم كانت ترتفع وتغيب في بعض الاحيان وبعض الأحيان تقوى. ابن تيمية رحمه الله لما جاء في الحقيقة خدم العقيدة بعد 6 قرون ما لم يخدم، أو بعد 4 قرون، لأن القرن الثاني والثالث إلى القرن الثالث العقيدة كانت سليمة لما كان الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن معهم، لكن فسدت العقيدة فيما بعد. فلما جاء ابن تيمية رحمه الله وتلامذته فجلوا تجلية واضحة جدا، وفي كل زمان هكذا. ابن حجر رحمه الله قال الخطابي، هو من علماء القرن الرابع، توفي في سنته 23 أو 43 والله أعلم، قريبا من هذا. فيقول هنا قال الخطابي: الضحك الذي يأثر البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرف غير جائز لله تعالى. هذا صحيح، الذي يأثر البشر هذا غير جائز لله تعالى، وإنما هذا مثل، هنا جاء الخطأ، إنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر، فإذا رأوه أضحكهم، ومعناه أي معنى ضحك الله أو يضحك الله لرجلين معناه الإخبار أن رضا الله تبارك وتعالى. لماذا استثقل إثبات الضحك وأثبت له الرضا؟ الرضا نفسه قد يكون عن تأثر وعن شيء مما يكون من يعني مما يكون من صفات الإنسان، كما يقول الرحمن الرحمة لا نثبت لله، لأن الرحمة هي لين القلب واسترقاق القلب، فهذا غير جائز على الله تبارك وتعالى. لماذا نقيس؟ أولا الخطأ حصل أن الإنسان أولا يكون مشبها الله تبارك وتعالى، ولا يجوز التشبيه الله تبارك وتعالى بشيء، فأولا يشبه في تصوره ثم بعد ذلك يريد تنزيهه فيعطل ويلغي الصفات. ونحن يجب علينا أن نؤمن أن لله الأسماء الحسنى وأن لله 99 اسما كلها ثابتة بالمعنى الحقيقي، وإن كان في الإنسان فيه نوع من الذم نوع من الخفة أو شيء، فالغضب لله تبارك وتعالى ثابت وليس كغضب الإنسان الذي يكون من عدم تمالكه لنفسه ويكون في من ضعف، قد يكون الإنسان يغضب بدون سبب يقول هذا عنده سكر اتركوه، فلا يقال في حق الله تبارك وتعالى هذه الأشياء كلها. فالغضب يدل على القوة، الحسد يغضب وكذلك الغيور يغضب، فإذا كان الإنسان نفسه يريد أن يعيش عيشة كريمة فلا بد أن يغضب، وإلا أولاده إذا كان أحد يسبهم يضربهم وربما ينال من عرضهم ويكون مثل الحجر صلد لا يتحرك، هذا ليس حياة كريمة. الإنسان يكون فيه من صفات الكمال أن يغضب عند الغضب، إذا لم يغضب عند الغضب معناه هذا ليس إنسانا، ليس فيه صفات الكمال، يعني هذا من صفات الكمال والكمال الكامل لله عز وجل. لكن الإنسان نفسه إذا ما غضب يقولون هذا ربما يكون يقولون ليوت وهذا لا حياء فيه أو كذا، طيب ما بالك ولله الأسماء لله المثل الأعلى في كل شيء. فهنا الغضب وكذلك الملل هذه الأشياء التي أثبتها الله تبارك وتعالى ليس فيه إلا أن نقول كما ينبغي لجلاله عز وجل. لكنه هنا قال معناه الإخبار عن رضا الله تعالى ما أثبت الضحك، لكن قال أنه يرضى الله عن رجلين الذين يقتل أحدهم الآخر ويدخلان الجنة، يرضى الله أحدهم. طيب لو وضعنا كلمة يرضى الله بدل يضحك العبارة ما تصح يا أخي، الآن العبارة ما تصح. لو قلنا يرضى الله عن رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، يدخلان الجنة أن يرضى الله يكون دخول الجنة نتيجة لرضا الله تبارك وتعالى. فإذا لابد أن تتدخل في العبارة وتصححها وتقول يرضى الله إلى رجلين بدل رجلين، من رجلين يقتل أحدهم الآخر فيدخلان الجنة برضا الله تعالى، يقاتل هذا في سبيل الله. كل هذا في الحقيقة لا داعي له ولا يجوز في حق الله عز وجل أن يؤول. معناه الإخوان رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما. قال وقد تأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة هو قريب وتأويله على معنى الرضا أقرب، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول. قال والكرام يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء، ويكون المعنى في قوله يضحك الله أي يجزل العطاء. هذا كله ليس بصحيح في الحقيقة، فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أمروا الصفات كما جاءت، ولم يستغرب أحد وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يضحك، ما قال كيف استوى، ما قال، فما سأل أحد. فإذا هم كانوا يفهمون هذه المعاني ويثبتونها، ويجب على المسلمين الذين جاءوا من بعدهم يكونون على طريقة سلفهم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. هنا قال ابن الجوزي وقال ابن الجوزي أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء، وهذا هو الحق في الحقيقة. وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق، صفات الله صفات الخلق، هذا هو الصحيح. أي صفة، إنما الجنة هي مخلوقة من عند الله تبارك وتعالى، وليس في الجنة وليس في الدنيا مما في الجنة إلا أن يكون يشترك في الاسم اسم فقط، فكيف بالله عز وجل وبالمخلوق. نعم. الحاصل على كل حال ابن قوقل قال هنا بقافين وزن جعفر، يعني النعمان بن مالك بن ثعلبة ابن أصرم، وفي رواية في بعض الروايات أصيرم، بمهملتين وزن أحمد بن أفهم إلى آخره. وقد ينسب النعمان إلى جده فيقال النعمان بن قوقل، وله ذكر في حديث جابر عند مسلم قال جاء النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات الحديث. وروى البغوي في الصحابة أن النعمان بن قوقل قال يوم أحد أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة. الظاهر أنه كان عارج وهو كان داخلا في الجهاد، فيقول أقسمت عليك يا ربي ألا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة، فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته في الجنة. وذكر بعض أهل المغازي أن صفوان بن أمية هو الذي قتله، وهو مرجوح بهذا الحديث الذي في البخاري، ولعلهما جميعا اشتركا، لأن في رواية البخاري أنه قتله بعض بني سعيد ابن العاص، فهنا قال في المغازي أنه قتله صفوان بن أمية، فيقول رواية البخاري هو الأرجح. ثم بعد ذلك يقول وأراد بذلك أن النعمان استشهد بيد أبان فأكرمه الله بالشهادة، ولم يقتل أبان على كفره فيدخل النار، وهو المراد بالإهانة، بل عاش أبان حتى تاب وأسلم، وكان إسلامه قبل خيبر بعد الحديبية، وقال ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وهو موافق لما تضمنته الترجمة. لكن هذا النوع من التعيير أنه عير فلان، أنه عير أبو هريرة أنه قاتل ابن فوقل، وذاك عير أنه جاء من مكان سحيق بعيد ويقول علينا كذا وكذا. هذا كله لم يأتي فيه. هل يدخل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فهو جائز؟ لا، لا بد أن نحمل على أنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إن سكت هذا أي في هذا الموقع وهذا الموضع، فلا بد أن يكون قد عندهم تنبيه سابق. لما قال ابن مسعود من الذي أبو ذر رضي الله عنه قال لبعض أو أيره بأمه التي كانت جارية، فقال إن رجل إن أنت إنما أنت رجل فيك جاهلية، فلا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قطعا، ولا بد أن يكون عندهم تنبيه من قبل وعدم ذكره أو عدم ذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على مساجلة أو جواز مساجلة كلامية مثل هذه. بعض من اختار الغزو على الصوم، الصوم المقصود من هنا صوم التطوع، والغزو قد يكون هو المتطوع فيه أيضا، لكن الجهاد والغزو لا شك أنه يكون أفضل أو من أفضل الأعمال. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس أنه قال حدثنا شعبة أنه قال شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أنه قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يتخلف عن غزوة كان يذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو هكذا، فلذلك ما كان يصوم أو كان سابقا في كل سرية وغزوة يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو يكون داخلا فيه، ولذلك ما كان يصوم. فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا، يقول أنس بن مالك لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو يوم أضحى. هذا أيضا من المشكل الحديث مو كذا، لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في كل يوم، صيام الدهر الذي هو من صام كل يوم فلا صام ولا أفطر، وإن كنت صائما فصم صوم داود صم يوما وأفطر يوما، هذا آخر ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كان يصوم؟ قالوا إنه كان على كل حال يريد أن يستدرك ما مضى باجتهاد منه، واجتهاده لا يكون قاضيا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأفضل ألا يكون الإنسان يتعدى قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابي رضي الله عنه. هو عالم لا شك فيه، ولعله استجاز لسبب من الأسباب وكان يكون لم يكن صام فأراد أن يستدرك، وكان هذا مثل هذا نقل عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لقد منعني من كثير من القرآن الجهاد في سبيل الله، ما كان يحفظ القرآن وما كان حفظ كثيرا من القرآن لأنه كان مشتغلا بالجهاد. خالد سيف من سيوف الله، وكما قال فيه عمر رضي الله عنه فيما جاء في السيرة أنه قال أقمت النساء أن يلدنا كخالد. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كثيرا من الأشياء التي هي تدخل في التطوع والنوافل كانوا يتركونها لأجل الغزو في سبيل الله، وهذا يدل على فضيلة الغزو ولا شك فيه، لأن فيه تعرض للموت والقتل فيكون فيه أجر أكثر. لكن مع ذلك إذا كان يصوم في سبيل الله فيما إذا لم يكن داخلا في الغزو، أو يكون داخلا ولا يضعفه الصوم، أو يكون مرابطا وهو في سبيل الله، فهذا له أجره الأكثر مع نية الجهاد زيادة على الصيام. باب الشهادة سبع سوى القتل، القتل في سبيل الله أو أن يقتل الإنسان في سبيل الله، هذه شهادة معروفة، لكن هناك جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مواقع وفرصا للجهاد للشهادة أيضا في الأجر فقط ولا شك فيه، لا يعول على غير هذا. باب الشهادة سبع سوى القتل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرني مالك عن سمي. سمي مولى سمي أبو عبد الله مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي الراوي عن أبي صالح، وله روايات كثيرة في الصحيحين بهذا الطريق. عن سمي عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون. المطعون ليس المطعون بإطعنة رمح الكافر، إنما المطعون الميت في الطاعون بالمرض الخاص. والمبطون قالوا هو الذي أصيب بمرض البطن. والآن حتى يعني خاصة المرض الشديد الذي يأتي في البطن وأكثره في البطن الذي يسبب للموت السرطان وغيره، كل هذا قالوا مرض السل، الأئمة القدامى فسروا بهذا أيضا. على كل حال المبطون الذي مات بمرض من أمراض البطن. والغرق والغريق أي الذي يغرق في الماء أو يغرق في الماء، وصاحب الهدم وقع عليه السقف أو وقع عليه الجدار وانهدم عليه البيت، والشهيد في سبيل الله. هنا خمسة، لكن باب الشهادة سوى القتل سبع سوى القتل فيكون ثمانية. هنا كم ذكر؟ خمسة فقط: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. ثم قال: حدثنا محمد بن بشر بن محمد أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا عاصم. هل هو ابن أبي النجود؟ عاصم
الرابع عن حفصة والأحول.
نعم
الرابع عن حفصة والأحول.
من هو عاصم
والأحول؟
عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، وليس في البخاري عاصم بن أبي النجود مطلقا. عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. فهنا ما ذكر إلا الخمسة، والإمام البخاري رحمه الله بوب باب الشهادة سبع سوى القتل لروايات أخرى التي جاء فيها ذكر الباقين. هنا ذكر قال: وصف بتسميته تسمية الشهيد شهيدا. أولا الشهيد لماذا سمي شهيدا؟ قال النضر بن شميل: لأنه حي كأن أرواحهم شاهدة أي حاضرة، أو لأن الملائكة يشهدون له بالجنة، وقيل لأنه يشهد عند خروج الروح ما وعد له من الكرامة، وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار. على كل حال هذه المعاني كلها إن شاء الله ثابتة له. ثم بعد ذلك يقول: وفيه الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله. فذكر زيادة على أبي هريرة، قال زيادة على حديث أبي هريرة: الحريق وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع. المرأة تموت بجمع هو المقصود منها عند النفاس وعند الولادة، فإذا ماتت فلها أجر الشهيد. وليس المقصود منه أنه تترتب على هؤلاء الشهداء غير القتيل أحكام الشهادة والشهيد، فلا يغسلون ولا يعني ويكفنون في ثيابهم، ليس الأمر هكذا، هذا أمر معروف. وتوارد مع أبي هريرة في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم. فأما صاحب ذات الجنب فهو مرض معروف يقال له الشوصة هكذا، وأما المرأة تمر بجمع فهو قد تفتح بجمع وتكسر، وهي النفساء أو النفساء، المرأة التي ماتت في ولادة ولدها، أو مات الولد في بطنها فماتت هي أيضا، كل هذا داخل فيه. نعم. وبعضهم قرأ، وهذا من التصحيفات، قال بعضهم ماتت بجمع. طيب أي واحد مات بجمع؟ الجمع بمعنى مزدلفة، يعني إذا ماتت وهي حاجة لأنها جهاد كنا الحج هكذا قالوا، وهذا نتيجة للتصحيح في الحقيقة في المعنى. جمع والجمع بمعنى هنا قد تفتح الجيم، لكنه المقصود منه هنا الولادة والنفاس. أما الجمع بمعنى المزدلفة، فإذا ماتت المرأة في مزدلفة وهي حاجة وجهاد من الحج فهي تكون شهيدة، ليس هذا وقد خطئ. وقيل التي تموت عذراء، يعني لم تتزوج وماتت فتكون شهيدة، لكن هذا القول أيضا ضعفوه. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله أفضل. طيب الله سبحانك الله. بس أنا أريد أقول شيء بارك الله فيكم، وهو أنه شكت كثير من نساء الطلاب بأن ما عندنا إلا يوم الخميس ويوم الجمعة، وهذا منذ مدة طويلة. وأيضا على كل حال فالمصلحة تقتضي أن نؤخر يوم الخميس، درس يوم الخميس نقدم ونؤخر، نجعل يوم الخميس إجازة، لأن في الحقيقة يعني يبدو أنه يحصل فيه بعض المفاسد. يعني كم مرة اتصلت بعض النساء المؤمنين بهذا المعنى. وأيضا مصلحتي تقتضي أنه قالوا أنه حرصنا على درسك ما يخرجنا، عندنا ديرة عندنا كذا يوم الأربعاء ويوم الخميس، يوم الجمعة ما نقدر نخرج وكذا كلام هذا النوع. فلذلك يا ماذا ترون إن شاء الله؟ نرجو من الله تبارك وتعالى إذا أحيانا ووفقنا أن تكون الدروس درس البخاري يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ويوم الخميس كلنا إن شاء الله نكون في الإجازة، ويوم الجمعة يكون بالأردو، ويوم السبت إن شاء الله اللي يكون تدريب الراوي إن شاء الله بارك الله في من الأسبوع القادم إذا ما قدر الله تبارك وتعالى. ثم إن شاء الله بعد الاختبارات ربما تكون إجازة لبعض الأيام نستفيد منها سفرا من هنا هناك الله يسلمك. يعني الأسبوع القادم إن شاء الله أول يوم في صحيح البخاري يكون الذي يقدر أن يحضر في يومه.